ننتقل إلى الفقرة التالية ونتساءل فيها ماذا ينقص رجل الدين؟ لسنا أصحاب السؤال بقدر ما استرعى انتباهنا عقب انتشاره ضمن قائمة الأكثر تداولا في الوطن العربي. البعض اعتبره أو اعتبر السؤال تجاوزا على أئمة ديننا ومؤامرة على ثوابت الإسلام. آخرون أجابوا بضرورة النظر الفوري إلى تطوير الداعية وخطابه. هل يمكن أن تكون داعية مسيئا للإسلام في ذات الوقت؟ بالطبع نتعرف على الإجابة بصحبة ضيفنا الكريم في حلقة اليوم الذي ينضم إلينا في الاستوديو دكتور سلمان بن سهد العودة عضو مجلس الأمناء بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا وسهلا بك دكتور سلمان.
مرحبا شرفنا. أهلا وسهلا بارك الله فيك
ومرحبا. يمكن السؤال الأول الذي وردنا على مواقع التواصل الاجتماعي هو هل يمكن أن تكون داعية إسلامي ومسيء للإسلام في ذات الوقت؟ هل يجتمعان؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن يكون المقصود أحيانا أنه في داعية ممكن يكون نيته طيبة ولكن فعله قد يسيء، يعني ما في شك أنه في تصرفات أحيانا تسيء للإسلام تصدر من مسلمين أو من علماء أو طلبة علم أو أيا كانوا، يمكن يكون بحسن نية ولكن العمل يكون مردوده على الناس سيء.
طيب من ضمن أيضا ما وردنا على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على حساب هاشتاج هذا البرنامج، يعني هناك من يتساءل دكتور، يعني فكرة أن رجل الدين يمكن أن يكون هو ذاته بحاجة إلى تطوير، يعني كيف يمكن أن يكون رجل الدين بحاجة إلى تطوير بما يتناسب؟
صحيح، يعني رجل الدين هو كامل،
هو إنسان في النهاية،
يعني هو ينمو. طيب رجل الدين من هو أصلا؟ يعني في الإسلام ما في فكرة رجل دين، في فقيه، في عالم. طيب إذا افترضنا أنه متخرج من كلية الشريعة عمره 22 سنة، افرض ان عنده ماجستير عمره 25 سنة، افرض ان عنده دكتوراه عمره 30 سنة، ايش بيسوي بقية عمره؟ هل سوف يظل يردد؟ يعني انا اعتقد انه ينقص رجل الدين انه يطور نفسه. العلم يتطور، وسائل الاعلام تتغير، النظريات تختلف، ولذلك حتى المخطوطات في المجال الشرعي يطبع مخطوطات جديدة وتظهر علوم لم تكن معروفة من قبل، وتتوفر وسائل ما كانت متاحة لمن قبلنا. فالمفروض أن العالم الشرعي أو الفقيه أو الداعية المفروض يطور نفسه أو يسمح بالانقراض، لأنه إذا لم يكن لديه قدرة على التكيف، قدرة على متابعة الجديد، قدرة على فهم الواقع، فهو سينقرض ولا شك. طيب. فأنا أوافق أنه رجل الدين أو العالم أو الفقيه سمي ما شئت أنه بحاجة إلى أنه يطور نفسه. ممكن أقول لك من خلال تويتر،
تفضل.
العالم
أو ما شاء الله، يعني حضرتك عندك 7 مليون وما يزيد،
يعني أقرأ وأشاهد ما يكتب. يجب أن يكون لدى الفقيه أو العالم أو الداعية سعة بال ورحابة صدر أنه يسمع النقد، سواء كان نقد نزيه أو حتى نقد جارح، لأن هذه الوسائل المتاحة اليوم سمحت لكل الأصوات أنها تخرج. ولذلك لا ينبغي أننا ننزعج لما نجد أنه والله أحيانا في أحد يسيء الأدب أو يعتدي، لأنه أنت لا تعرف هوية هذا الشخص. ينبغي يكون لدينا سعة ويكون لدينا استعداد لقبول النقد. أيضا أعتقد أنه ينقص رجل الدين أحيانا نوع من الأنات، نوع من الهدوء، بحيث لا يلزم أنه يعلق على كل قضية، لأن لاحظت أنه نحن كعرب ومسلمين وعلى وجه الخصوص من يحملون الصبغة الشرعية والدينية قد يحشرون أنفسهم في كل ميدان ويتكلمون في كل قضية. لا يا أخي، ممكن الإنسان في قضايا لا يتقنها، لأن قضايا لها بعد معرفي أو لها بعد طبي مثلا أو بعد فلسفي أو بعد سياسي، فجيد أن الإنسان يتأنى وقبل ما يصدر أي تصريح يكون عنده إلمام بالقضية هذه.
طيب من ضمن أيضا هذه الأسئلة في الواقع تتعلق بدخول الشيوخ إن جاز لنا التعبير في مجالات متعددة، منها ما ذكرت حضرتك من الطب والطب البديل وطب الأعشاب والسياسة وربما العلوم الاجتماعية والرقية وكل هذه المجالات. أن لرجل الدين أن يتعلم كل هذه العلوم وربما لم يتجاوز حتى سن 30 يعني،
وتفسير الأحلام
صحيح.
ولذلك يعني أنت هنا لما تطلق كلمة رجل الدين تطلقها على طيف واسع من الناس، قد يكون هذا يعني إمام المسجد، إمام المسجد أو الخطيب، قد يكون يعني رجل ظاهره الالتزام أنه مثلا بقميص ولحية، قد يكون عالما ولكنه ليس لا يملك هذه الصفة، ولذلك الواقع أنه حينما يكون هناك نقد في مثل هالهاشتاقات هذه لا أرى أنه علينا أن ننزعج ولا أن نعتقد أنه هذا موجه للإسلام، هذا موجه لممارسات معينة قد نكون جميعا نتفق على أن هذه الممارسات ليست صحيحة.
من جانب آخر يعني هناك الشاب الذي يقف أمام رجل الدين لا يستطيع أن يميز في الواقع، يعني هناك فيما يتعلق تحديدا مثلا بمسألة التنظيمات المسلحة، هناك من يكفر هذه التنظيمات، هناك من يقول ليست بكافرة، هناك من يدعوه أيضا للانضمام إليها، ويقف الشاب ربما حائرا في هذا المشهد. كيف يتعامل الطرف الشاب مع كل هذه الفتاوى التي ربما تبدو على الأقل في ظاهرة متناقضة تناقض غريب؟
هو التناقض في كل شيء. وأمس جوني شباب من 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 قناة الجزيرة،
تمام،
فأحدهم سألني وقال إن الشباب فقدوا ثقتهم بالعلماء والفقهاء الدينيين، فقلت ليكن، إذا فقدوا ثقتهم ما الذي سيفعلونه؟ الله سبحانه وتعالى ما أمرنا باتباع أشخاص إلا أن يكونوا رسل الله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عندنا القرآن محفوظ، والسنة النبوية محفوظة، وكتب العلماء محفوظة. هؤلاء الشباب الذين فقدوا ثقتهم بمن يسمونه رجل الدين ماذا سيفعلون؟ هل سيقفون مكتوف الأيدي؟ هل سيسلكون طريق آخر؟ المهم عندي أن يتجنبوا شيئين. الأمر الأول التطرف والعنف وحمل السلاح الذي تورطت فيه جماعات معروفة. الأمر الثاني الانفلات، سواء تمثل في الإلحاد أو تمثل في الآراء والفتاوى والأقوال الشاذة،
يعني كلا التطرفين
الشذوذ، نعم. إذا تجنبوا هذا وهذا صاروا في دائرة الوسط، وهي دائرة عريضة ودائرة متنوعة، ليصنعوا من أنفسهم بدايات، لا أقول قيادات، لأن الشاب أيضا لتوه ما تكون، إنما أن يبدأ
صحيح
بداية صحيحة، صحيح، يحاول أن يكون نفسه، يحاول أن يؤثر في من حوله، هذا المطلوب. علما أنه من الصعب أنك تقول فقد الثقة برجال الدين، لأنك أحيانا تطلب من تسميهم رجال الدين تطلب منهم أحيانا أشياء قد تكون مستحيلة في الوقت الذي لا تستطيع أن تقدر الظروف التي يعيشونها، وأن عليهم ضغوط سياسية وضغوط اجتماعية وضغوط شخصية تجعل أن هامش الحركة عندهم محدود. وفي الوقت ذاته المطلوب منهم حل مشكلة سوريا وحل مشكلة ليبيا وحل مشكلة اليمن وحل مشكلة الشرق والغرب وقضايا العنف والقضاء على العنف والإرهاب وإصلاح أوضاع المسلمين ومخاطبة العالم كله بالإسلام. يعني فاقد الشيء لا يعطيه، مطالبتهم بهذا الشيء تعتبر نوع من المستحيل، يعني
التكليف بغير المعقول في الواقع،
بغير الممكن، غير المقدور عليه
بالمستطاع في الواقع. جزء من هذه النقاشات انتقل على موقع يوتيوب، خلينا نتابع إذا سمحت لنا هذا المقطع التالي. المقطع التالي في الواقع يجسد أحد أكبر المشكلات التي يواجهها الشباب المسلمون في الواقع عبر طريقة السخرية أو الستاند أب كوميدي في أحدى صلوات الجمعة في مصر. نتابع هذا المقطع ثم نعود لنستأذن في حوارنا مع الدكتور سلمان.
يعني صلاة الجمعة ما عادش صلاة الجمعة، احنا رجعنا تاني لقبل الهجرة لسوق أحفاد بقى سوق. الراجل بيقعد يتكلم ويزعق ولعله بره بتخلص الجوالات وهو برضه العيال معزومة صلاة. يعني انا ايه اللي يخليني كل يوم جمعة مرة بالاسبوع؟ مين يا مش احترام خالص للشيخ اللي عم يتكلم. انا اللي خليني كل يوم جمعه في عز الحر في عز الضرر مين يزعق لي؟
طيب كما تابعنا في هذا المقطع، يعني السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن دكتور سلمان هو أصلاً هل يمكن للشباب أن يعبر عن يعني مشاكله مع خطبة الجمعة بهذه الطريقة؟ هل من المقبول هذا؟
هو يعني بالنسبة للمنبر والخطبة وتجديد الخطاب الديني فيه أطراف عديدة تتحدث عن تجديد الخطاب الديني، وهي الحقيقة ليست متصلة بالخطاب الديني، ليس لها علاقة بالخطاب الديني إلا التوظيف، تريد أن توظف هذا الخطاب الديني. ولذلك لما مثلا بعض الأطراف التي تحارب كل قيم الإسلام وتتحدث عن تطوير أو تجديد الخطاب الديني، هي تريد أن تفصل الخطاب الديني وفق مقاس معين سياسي يخدم مصالحها. ولذلك لا يعتلي المنبر أصلا إلا من يكون عنده هذه القابلية، لأن يعني يتحدث وفق ما يريدون. ومن هنا فقدت كثير من المنابر، فقدت زخمها وفقدت روحها. من هو الذي يجهل دور الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه؟ نحن أطفال صغار تربينا على أشرطة وحفظناها، وأصبح الكثيرون يحاكون طريقته في الإلقاء وحديثه وعباراته، وما زال على رغم يعني الفاصل الزمني حي في نفوس الكثير من الناس، لأنه كان عنده كلمة حق يقولها، كان عنده قدر من الحرية يتمتع بها. فأنت لاحظ هنا أنه الخطاب الديني فرق بين من يتحدث عن تجديد الخطاب الديني أو تطويره
من أهل المسألة
من أهل الشريعة ووفق المعايير الشرعية والمناهج الشرعية، وبين من أصلا هو يريد أن يوظف الخطاب الديني ليكون مطية لمصالحه السياسية.
وهذا هو محل السؤال في الواقع دكتور سلمان، يعني لو كتبنا هنا هاشتاج تجديد الخطاب الديني تجد الكثير من المتكلمين حول هذا الأمر، ممن لهم علاقة وممن ليس لهم أي علاقة بتجديد الخطاب الديني. هنا يقف الشاب يعني موقف الحائر، من أتبع؟ أتبع هذا أم ذاك؟ أم أتبع من يروق لي؟ ما هي الضوابط التي يجب أن ألتزم بها حينما أتحرى مجدد الخطاب الديني بين المزدوجين؟
وهل الشاب هذا يعني هل الشاب جاهز فقط ليتبع؟ لماذا لا يكون الشاب عنده هدوء واستقرار ولا يحدد موقفه الآن؟ يقرأ دائما، ينبغي أنه قبل ما تحدد موقفك في قضية معينة على الأقل تكون قرأت حولها، زي ما قلنا قبل قليل نحن نطالب رجل العلم والفقه والشريعة أنه قبل ما يفتي في قضية يكون عنده اطلاع وإلمام. ربما تكون القضية هذه عند مثلا طبيب أو مهندس أو إداري أو عالم اجتماع أو عالم نفس، في طرف في القضية، ليست القضية شرعية بحتة. يجب على العالم الشرعي أنه يستفيد من الآخرين، وأحيانا حتى المجامع العلمية والفقهية ينبغي أن تستضيف وتستفيد من المتخصصين. طيب الشاب الآن، يعني فكرة أنه الشاب جاهز الآن عنده طريقين، إما هنا أو هنا، لا، تقرأ في تويتر هناك، يعني هذا ليبرالي وهذا إسلامي وهذا واعي وهذا غير واعي وهذا مثقف وهذا
عامي،
بالضبط، عليه أنه يقرأ، عليه أنه لا يتخذ قرارات سريعة، عليه أنه لا يتقبل كل شيء. وأيضا الثقافة اللي ممكن يحصلها إنسان في تويتر أو غيره ما تعتبر كافية، أحيانا هي عبارة عن مجرد تذوق لأشياء، يعني أقل شيء تقرأ كتاب في هذا الخصوص، ويكون كتاب فيه نوع من روح التخصص. يعني في أحد الشباب كاتب في تويتر قبل أسبوعين يقول أني تركت تويتر لسبب. ليش؟ قال انه انا اعرف واحد ابن عم لي عمره 11 سنه ومهبول، هذا على حسب كلامه، يقول وجدته مره في تويتر متلابش مع احد البروفيسورات، ذكر الدكتور عبد الله الغدامي معروف يعني مثقف واديب كبير عندنا وناقد، يقول متلابش فيه، وذاك وهو يقول للدكتور عبد الله الغدامي انا اختلف معك، والدكتور عبد يحاول اقناعه، يقول من يوم رايت المشهد هذا انا سحبت من تويتر، لانه احيانا بعض الحسابات وهميه، بعض الحسابات ما تنم عن أصحابها، بعض الناس أصلا هو يريد أن يحصل أتباع، يحصل أتباع من أجل أنه يصطدم مع آخرين. فينبغي أن الإنسان يعني خاصة الأشياء في تويتر أو غيرها أشياء سريعة وخفيفة، ولا أعتقد أنها كافية أن الواحد يكون معلومات جيدة عن موضوع ما.
خلينا نتابع في الواقع دكتور سلمان بعضا من استطلاع رأي اليوم عبر في صفحتنا عبر برنامج هاشتاج. في الواقع استطلاع الرأي الذي طرحناه على حضراتكم يقول: ما رأيك في المطالبة بتجديد الخطاب الديني، وذلك بالطبع عبر الهاشتاج الذي قمتم بإطلاقه ماذا ينقص رجل الدين؟ حتى الآن المتصدر للإجابات أن تجديد الخطاب الديني هو مؤامرة ضد الدين بنسبة 60%، 31% يرون أنه ضرورة ملحة تجديد الخطاب الديني، بينما 9% فقط يرون أن الخطاب الحالي كافي ولا يمكن يعني لا يجب تجديده. إذن الأغلبية بنسبة 60% ترى أن لفظة تجديد الخطاب الديني تعبر عن مؤامرة ضد الدين. كيف تفسر هذه القراءة؟
يجب أن نفرق. يعني كلمة خطاب ديني ما هو المقصود بها؟ هل المقصود بالخطاب الديني خطاب الله لعباده مثلا في القرآن الكريم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وللأمم؟ لو فرض أن هذا هو المقصود قطعا، يعني من هو الذي سوف يستدرك على الله عز وجل أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويمكن أن المجموعة اللي هم 60%
يكونوا فاهمين أن يفهمون
هذا المعنى، وهذا هذا صحيح، أو الخروج على إجماع الأمة وإجماع العلماء الذي توارثوا عبر العصور. أما المجموعة الوسط أنا أعتقد أنه يعني رأيهم هو أقرب إلى الصواب، أن هنا نحن لا نقصد بالخطاب الديني هذا المعنى، وإنما المقصود بالخطاب الديني خطابي أنا وخطاب فلان والداعية فلان والشيخ علان والمفتي والباحث والمفكر والهيئة والوزارة، التي هي عبارة عن، على أحسن الأحوال هي عبارة عن جهد بشري مخلص ويتوخى الحق ويتوخى الصواب، ولكنه يخطئ ويصيب، ويبقى في احتمالات أن يكون هذا الجهد مشوبا بهوى لشخص أو هوى لحزب أو طائفة أو مجموعة أو موروث مذهبي أو فقهي أو تيار معين غير مقبول، أو متأثر بإيحاء سياسي يوجه وجهة معينة.
يعني قبل أن أختم في الواقع، في ملحوظة دكتور سلمان، لغتك متبسطة جدا، يعني بعيدة عن اللغة التراثية المعقدة اللي ربما الكثير من الشباب ينفر منها.
يعني أنا دخلت الاستوديو وأسمعك تقول وش تبي فأنت الآن يعني قاعد تحاول تتعلم هذه اللغة البسيطة.
صحيح،
من يعني صحبتي للشباب في تويتر والشبكات الاجتماعية حسيت أنه يعني خاطب الناس بما يعرفون.
صحيح صحيح، وقد أحسنت وأجدت في هذا في الواقع دكتور سلمان. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذه الإيضاحات، يعني كفيت ووفيت يعني على قولتكم.
صحيح، أحسنت.
شكرا جزيلا لك دكتور سلمان. ومشاهدين، انتهت حلقة اليوم، لكن هاشتاج بالطبع لم ينتهي ومستمر معكم عبر مواقع التواصل. ادعموا قضاياكم وشاركوا بأرائكم، لأن واقعا حتما سيتغير بهاشتاج. إلى اللقاء.